الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كتاب الطهارة. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو أول كتاب النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب رحمة الله عليه، كتاب الطهارة. وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر كتاب الطهارة، وإنما البدء بالترجمة، وهي تأويل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فعلى ذكر الكتاب هذه تعتبر ترجمة عامة في أول الكتاب، المقصود منها أنه عند الوضوء لا يغمس الإنسان يده في الماء مباشرة، وإنما يغسلها خارج الإناء، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء. وعلى أن كتاب الترجمة غير موجود ذكرت هذه الترجمة العامة التي هي بمثابة كتاب الطهارة، وأورد تحتها حديث واحد هو يتعلق بما يستحب وما ينبغي أن يكون بين يدي الوضوء، إما استحباب مطلق كما إذا كان الإنسان قام من أراد أن يتوضأ ولم يقم من نوم، أو أنه واجب أو مستحب إذا كان قائما من النوم كما جاء في هذا الحديث، لأن الحديث مقيد بالقيام من النوم. فتكون هذه الترجمة ترجمة عامة، المقصود منها هي بمثابة الوضوء أو كتاب الوضوء أو كتاب الطهارة، وأورد تحت الترجمة حديث واحد يتعلق بما يكون قبل البداية بالوضوء، بما يكون قبل البداية بالوضوء، وهو غسل اليدين خارج الإناء قبل أن يغمس يده في الإناء الذي فيه ماء الوضوء. والإسناد يقول فيه النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد هذا أحد شيوخه الذين أكثر عنهم، وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الآخرين، فقد رووا عنه جميعا. وكانت وفاته سنة 240، يعني أنه وفاته قبل وفاة الإمام أحمد بسنة واحدة، لأن الإمام أحمد 241 وهو سنة 240، فهو من الشيوخ الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة، فهو شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، شيخ لهم جميعا. ومن المعلوم أن رواية النسائي عنه، يعني أنه يعتبر من كبار شيوخ النسائي، لأن النسائي ولد 215، وشيخه هذا توفي 240، وعاش بعده النسائي 63 سنة، لأنه توفي سنة 303، يعني أنه عاش النسائي بعد وفاة شيخه قتيبة 63 سنة. ومن هذا يكون العلو في الأسانيد، يعني كون الشخص يعني يطول عمره ويروي في أول حياته عن شخص يعني أدركه في آخر حياته، وعمر بعده طويلا، فمن هنا يأتي العلو في الأسانيد، يأتي العلو في الأسانيد من هذه الناحية، من ناحية أن التلميذ يروي عن الشيخ في آخر حياته ويعمر ويطول عمر ذلك التلميذ فيعيش كثيرا كالذي حصل للنسائي، فإنه عاش 63 سنة بعد وفاة شيخه قتيبة بن سعيد. وقتيبة هذا قيل إنه لقب وأن اسمه غير ذلك، قيل يحيى وقيل غير ذلك، ولكنه مشهور بهذا اللقب أو بهذا الاسم على القول بأنه اسم، وهو من الأسماء الأفراد لأنه لم يكثر أو ليس لم يسمى بهذا الاسم أناس، بل إنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له قتيبة سواه، هو الوحيد الذي يسمى بهذا الاسم في رجال أصحاب الكتب الستة، فهو من الأسماء القليلة يعني في التسمية يعني في الرجال. ولهذا كما قلت ليس هناك أحد يشابهه في هذا من رجال أصحاب الكتب الستة. وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني، يعني اسمه واسم أبيه واسم جده على صيغة واحدة كلها على وزن فعيل، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف، فاسم جده اسم أبيه وجده وجد أبيه هي على وزن واحد، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي، يعني هذه نسبة إلى قبيلة، البغلاني نسبة إلى قرية لأنها من قرى بلخ من بلاد خراسان، فبغلان هذه التي ينسب إليها قتيبة هي من قرى أو من ما هي تابعة لمدينة بلخ المشهورة في بلاد خراسان، وهو من الثقات الأثبات، ولهذا قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت، ثقة ثبت، وقد أكثر عنه النسائي وروى عنه غيره من أصحاب الكتب الستة كما ذكرت ذلك. وشيخه سفيان بن عيينة، شيخه سفيان بن عيينة هذا كان أولا كوفي ثم صار مكيا، ولهذا يقال في نسبته الكوفي ثم المكي، يعني معناه أن أول أمره كان بالكوفة ثم تحول منها إلى مكة فيقال له الكوفي ثم المكي، وكلمة ثم يؤتى بها بين البلدان عند النسبة إذا كان في أول الأمر في بلد ثم تحول إلى بلد آخر فيؤتى بالنسبتين مفصول بينهما بثم، ومنه يعرف النسبة المتقدمة والمتأخرة، لأن كلمة ثم تفيد الترتيب مع التراخي، لأن معناه أن الثاني عاقب الأول، وأنه ليس ممكن يعني يكون الواو لا تقصد الترتيب، لأن قد يذكر المتقدم وقبل المتأخر أو المتأخر قبل المتقدم، لكن إذا جاء ثم معناه أن المتأخر الذي بعد ثم متأخر عن الذي قبلها، فإذا قيل الكوفي ثم المكي يعني معناه أنه كان أولا من أهل الكوفة ثم كان بعد ذلك من أهل مكة، ونسبته الأخيرة إلى مكة. ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه لما روى في صحيحه روى عن أهل مكة أول حديث فيه عن عبد الله بن الزبير الحميدي المكي عن سفيان بن عيينة المكي، عن سفيان بن عيينة المكي، فروى أولا عن أهل مكة أو أول الرجال أو أول رجال روى عنهم في كتابه من أهل مكة، فسفيان بن عيينة هذا في آخر أمره من أهل مكة. والطريقة التي كانوا يعولون عليها في النسبة إذا تحول الإنسان من بلد إلى بلد. قال النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات إن الإنسان إذا مكث في بلد 4 سنوات صح أن ينسب إليها، إذا مكث في بلد 4 سنوات صحت نسبته إليها، وأن هذا مما يعتبرونه عند ملاحظة النسبة إذا كانت 4 سنوات فأكثر. وسفيان بن عيينة رحمة الله عليه كان عاش بالكوفة ثم تحول إلى مكة وصار من أهل مكة، ولهذا يقال عنه الكوفي ثم المكي، وهو من الحفاظ، وصفه الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب فقال ثقة حافظ إمام حجة، ثقة حافظ إمام حجة، فيه وصف آخر، ثقة حافظ إمام فقيه إمام حجة، 5 صفات وصفه بأنه ثقة وأنه حافظ وأنه فقيه وأنه إمام وأنه حجة، هذه هي الصفات التي وصفه بها الحافظ ابن حجر. ويوافقه وهو هنا جاء غير منسوب، قال حدثنا سفيان، ولكن هو يروي عن الزهري وهو معروف بالرواية عن الزهري، ولهذا إذا أطلق غير منسوب يراد به سفيان بن عيينة لكثرة روايته عنه. وسفيان الثوري روى عن الزهري وهو أقدم منه لأنه مات قبله بفترة، ولكن الذي عرف بالرواية عنه وأكثر من الرواية عنه هو سفيان بن عيينة. ولهذا من الطرق المعروفة عند المحدثين أنه إذا ذكر الشخص منسوب وكان محتملا لعدة أشخاص كيف يعين؟ يعين إذا بشيخه إذا كان مكثرا عنه، يحمل على من كان مكثرا عن الشيخ. فمثلا سفيان بن عيينة يعني جاء هنا سفيان غير منسوب، ما قيل لا بن عيينة ولا الثوري، وكل منهم من تلاميذ الزهري، لكن أيهما يعتبر يعني يعرف بأنه هو الذي في الإسناد؟ ذلك بمعرفة من كان أكثر رواية وأكثر ملازمة، ولما كان سفيان بن عيينة أكثر ملازمة للزهري وأكثر رواية عنه فإنه يحمل على أنه ابن عيينة، يحمل على أنه ابن عيينة وليس الثوري، وإن كان الثوري من تلاميذ الزهري، لكن كما هو معلوم إذا كان الشخص المهمل يدور بين شخصين وكل منهما ثقة حتى لو لم يعرف أيهما فإنه لا إشكال، لأن كيفما دار دار على ثقة، وإنما المحذور لو كان واحد ثقة واحد ضعيف وكان الأمر ملتبسا، عند ذلك قد يكون هو الضعيف فلا يعول عليه، لكن إذا كان كل منهما ثقة فسواء كان هذا أو هذا الإسناد يعتبر يعني صحيحا، وكونه مهملا من النسبة لا يؤثر ذلك. لكن من الطرق المعروفة عند المحدثين هذه الطريقة التي أشرت إليها، وهي كون الراوي وهي كون أحد الراويين معروف بالأخذ عن ذلك الشيخ أكثر، فإذا جاء مهملا حمل عليه وصار هو المراد وصار هو المعني عند الإهمال، إهمال النسبة. ثم إن من يعني إن أسانيد سفيان بن عيينة عن الزهري عالية جدا، لأن سفيان بن عيينة توفي سنة 198 والزهري توفي سنة 125 أو 124، يعني بين وفاتيهما مدة طويلة، وهكذا يكون العلو. الزهري توفي 124 أو 125 وسفيان بن عيينة أكثر من رواية عن الزهري، وعاش بعده مدة طويلة حيث كانت وفاته سنة 198، فمن هنا يعني يحصل العلو في الأسانيد، لأن الزهري مكثر من الرواية عن الزهري وهو من صغار التابعين. الزهري يعتبر من صغار التابعين، من طبقة الأعمش وطبقة يحيى بن سعيد الأنصاري هؤلاء يعتبرون من صغار التابعين. ومع ذلك هذا الذي توفي سنة 198 أكثر من الرواية عن هذا الذي توفي في سنة 125 سنة 125. وابن عيينة موصوف بالتدليس قليلا، ولهذا قال الحافظ ربما دلس، ربما دلس، لكن المعروف من طريقته أنه لا يدلس إلا عن ثقة، المعروف عن من طريقته أنه لا يدلس إلا عن ثقة اللي هو سفيان ابن عيينة. أما الزهري فهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يعني يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كلاب، لأن الرسول نسب قصي بن كلاب، محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب، ابن قصي بن كلاب، فهو يعني زهري ينسب إلى جده زهرة الذي هو ابن كلاب والذي هو أخو قصي، فهو مشهور بهذه النسبة، يعني نسبة لجده الأعلى الذي هو يعني جده، يعني يحصل يعني عنده الالتقاء بجد الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب الذي هو أخو قصي اللي هو زهرة، فكان ينسب يعني إلى جده يقال له الزهري، وقد اشتهر بهذه النسبة كما أنه اشتهر بنسبته إلى أحد أجداده وهو شهاب، فيقال ابن شهاب ويقال الزهري، هذا هو الذي اشتهر به، إما ابن شهاب وإما الزهري، إما ابن شهاب نسبة إلى جده الذي هو يعني جد أبيه لأنه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابن شهاب، فهو منسوب إلى أحد أجداده. والزهري هذا هو الذي قيل إنه أول من بدأ، أول من جمع السنة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، وعمر رضي الله رحمة الله عليه توفي سنة 101، والزهري عاش بعده 23 سنة أو 24 سنة، لأنه توفي كما ذكرت 124 أو 125. وأما الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فكانت وفاته سنة 101 من الهجرة، فهو الذي يقال أنه أول من بدأ، ومن المعلوم أنه أول من بدأها بطريقة رسمية، يعني بتكليف من الوالي، بتكليف من ولي الأمر. أما كون الحديث يدون، وأن يعني فالصحابة كان منهم من يدون كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب، وأبو هريرة رضي الله عنه يقول ما أعلم أحدا أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب، فإنهم كانوا يدونون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أول من قام بجمعها بتكليف من الخليفة والوالي بعدما خيف اندثارها وذهابها بذهاب أهلها وذهاب حملتها ونقلتها، أمر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة وتدوينها وكتابتها حتى لا تموت بموت أهلها وحتى لا تذهب بموت أهلها. وهذا الرجل الذي هو الزهري يعني من الحفاظ الأثبات المتقنين ومن المعروفين بالجد والاجتهاد في تحصيل الحديث، ولهذا ذكروا في ترجمته أنه كان يعكف على كتبه ويشتغل بها كثيرا وكانت زوجته تقول والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر, لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر لكثرة انشغاله بها, لكثرة انشغاله بها واعتنائه بالحديث وتدوين الحديث وعكوفه على ذلك. كانت زوجته تقول هذا كما ذكروا ذلك في ترجمته. وهو إمام مشهور من صغار التابعين, هو يعتبر من طبقة صغار التابعين. ويروي الزهري عن أبي سلمة, وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وهو من التابعين. وقيل إن اسمه كنيته, يعني اسمه أبو سلمة ككنيته, وقيل إنه كنية وله اسم آخر غير هذا, لكنه مشهور بهذا سواء كان اسما أو كنية, سواء قيل إنه اسم أو قيل إنه كنية, هو إنما اشتهر بهذا اللفظ الذي هو أبو سلمة, سواء قيل له اسم أو قيل له كنية. وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال, لأن الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة, كان في المدينة في زمن التابعين وكلهم في عصر واحد, وانتشر عنهم العلم واستفاد منهم طلبة العلم, وكان وفاتهم في حدود المئة, إما قبلها وإما بعيدها, إما قبيلها وإما بعيدها. فاشتهر في المدينة سبعة فقهاء محدثون يرجع إليهم في الفقه والحديث, وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة, وثلاثة اختلف في عدهم. وأبو سلمة هو سابع الفقهاء على أحد الأقوال, ليس متفقا على عده من الفقهاء السبعة, وإنما الذي اتفق على عده من الفقهاء السبعة كما ذكرهم القيم في أول إعلام الواقعين في بيتين من الشعر, إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عروة بن الزبير بن العوام, القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, هم عبيد الله عروة قاسم سعيد سعيد المسيب, سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت, هؤلاء ستة, والسابع مختلف فيه. ابن القيم ذكر أبو بكر سابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال, أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام, وهو الذي قال عنه هم عروة عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا هو السابع. والقول الثاني يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الذي معنا في الإسناد, فهو أحد الفقهاء السبع على قول ليس متفقا عليه أنه من الفقهاء السبعة. والقول الثالث سالم بن عبد الله بن عمر, سالم, القول الثالث أن السابع سالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء هم الفقهاء السبعة الستة متفق على عدهم منهم, والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال, إما أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام, أو سعيد بن أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, أو سالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة هم الذين اختلف في عدهم سابعا للفقهاء السبعة المشهورين. وهو أيضا من الثقات الأثبات اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أما صحابي الحديث فهو أبو هريرة رضي الله عنه, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, يعني كما هو موجود في الكتب المدونة الكتب الستة وغيرها, لا يعرف لأحد من الصحابة أكثر رواية من ما عرف لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة, ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وطالت حياته والتقى بالصحابة وكان في المدينة مقيما والناس يأتون للمدينة ويصدرون منها, فكان يأخذ عن الصحابة ويأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لازمه. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة, يعني إذا كان الصحابي أخذ عن صحابي فإن ذلك لا يقدح, فهو يعتبر حديثا مرفوع ولو كان ما أدركه, لأنه يحمل على أنه إما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من بعض الصحابة, ومراسيل الصحابة حجة. فأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا, وأكثر الصحابة حديثا سبعة أشخاص: أبو بكر, أبو هريرة, وعائشة أم المؤمنين, وأبو سعيد الخدري, وابن عمر, وابن عباس, وجابر بن عبد الله, وأنس بن مالك. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بالإكثار بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد جمعهم السيوطي في ألفيته في بيتين من الشعر فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة من الصحابة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث, وهم يعتبرون أكثر الصحابة حديثا. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري, البحر يعني ابن عباس أو البحر أو الحبر لأنه يقال له بحر ويقال له الحبر, والبحر كالخدري أبو سعيد الخدري, وجابر وزوجة النبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحفظ عنهم من الحديث أكثر مما حفظ عن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. فهؤلاء رجال هذا الإسناد: قتيبة بن سعيد, سفيان بن عيينة, الزهري, أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي أول الإسناد يقول الزهري, يقول النسائي: أخبرنا وقد عرفنا أن هذه الطريقة هي التي يستعملها أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه, وهي أخبرنا. وذكرت في الدرس الفائت أن العلماء منهم من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا, ويستعمل الصيغتين في السماع وفي العرض اللي هو القراءة على الشيخ, وهذا هو صنيع النسائي. ومنهم من يفرق بينهما فيستعمل حدثنا فيما سمع من الشيخ, وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ والتلميذ يسمع, فيعبر فيما سمع من الشيخ بحدثنا, ويعبر بما سمع بما قرئ على الشيخ ويسمع بأخبرنا. ثم إن هذه الترجمة أن النسائي يشبه البخاري في كثرة التراجم وكثرة إيراد الحديث على تراجم مختلفة متعددة ليستدل به على الترجمة, ففيه شبه من البخاري في كثرة التراجم, ولكن النسائي قليلا ما يستعمل كلمة باب, وإنما يأتي بذكر الترجمة بدون باب, وأحيانا يأتي بالباب, لكن أكثر استعماله ذكر الترجمة بدون باب. فيقول: تأويل قول الله عز وجل, وغير ذلك, يعني بدون كلمة باب, وأحيانا يأتي بكلمة باب, وأحيانا يأتي بكلمة باب ولكن الكثير بدون ذكر باب, ولكن كثرة هذه التراجم وإيراد الحديث بطرق متعددة ليستدل به على موضوعات مختلفة يعبر عنها بتلك التراجم فيه شبه من الإمام البخاري, وطريقته تشبه طريقة البخاري رحمة الله تعالى على الجميع. والحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا, فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا هو الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة. وقد ذكرت في أول الدرس أن النسائي يعني في بعض النسخ ليس في ذكر كتاب, وإنما في ذكر هذه الترجمة التي هي تشبه الكتاب, لأنه قال تأويل قول الله عز وجل أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة, فهي ترجمة عامة يدخل تحتها الطهارة, يدخل تحتها الوضوء وما يتبع الوضوء من سنن, وما يتبع الوضوء من سنن. فهي على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر الكتاب هي بمثابة الكتاب, هي بمثابة الكتاب. والحديث الذي أورد تحتها هو مما يدخل أو مما يعني مما يحصل عند الوضوء, وكذلك غير الوضوء, لأن المقصود إذا قام الإنسان من نومه لا يغمس يده في الإناء, لا إذا كان يريد أن يتوضأ ولا إذا كان يريد أن لا يتوضأ, يعني لا يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه. في بعض الروايات في الإناء, يعني الإناء الذي يتوضأ به, الإناء المشتمل على ماء الوضوء. ومن المعلوم أن الوضوء بفتح الواو لها معنى غير معنى الوضوء بضم الواو, وهناك صيغ أخرى تشبه هذه الصيغة, فإنما كان بفتح الواو المراد به الماء الذي يراد أن يتوضأ منه. ماء الوضوء يقال له وضوء, وفعل الوضوء يقال له وضوء. كل إنسان يأخذ ويتوضأ ويغسل, هالعملية هذه قال له وضوء بضم الواو. وأما نفس الماء الذي خصص للوضوء يقال له وضوء, يقال له وضوء. دعا بوضوء يعني دعا بماء, دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ به, ثم توضأ لحديث عثمان وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا, وضوئي لأن المقصود به العمل والفعل. فإذا وضوء بفتح الواو يراد بها الماء الذي يتوضأ به, والوضوء بالضم يراد به الفعل, فعل الوضوء. ولهذا أشياء تماثل, يعني لهذا اللفظ أشياء تماثله, مثل السحور والسحور. فإن السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر لمن يريد أن يصوم, والسحور هو الأكل, حصول الأكل, كل إنسان يأكل يتسحر, هذا قال السحور. والطعام الذي يؤكل يقال له سحور. وكذلك الطهور والطهور, الطهور والطهور يعني مثل الوضوء والوضوء, بفتح الطاء ما يتطهر به وبضمها فعل التطهر, فعل التطهر. الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان. الطهور يعني هو الوضوء, الوضوء. وكذلك أيضا السعوط والسعوط لما يستصعط في الأنف, الشيء الذي يستصعط يقال له سعوط, ونس جذبه اللي هو الفعل يقال له سعوط. وكذلك الوجور والوجور, الوجور هو الذي يوضع في الأنف, في الفم, يوضع في الفم يقال له وجور. والفعل يقال له وجور, يقال له وجور. فهذه كلمات متشابهة متماثلة، يعني تأتي على صيغتين بالفتح والضم، فما كان منها بالفتح فهو اسم للشيء الذي يستعمل، وما كان بالضم فهو اسم للاستعمال، وما كان بالضم فهو اسم للاستعمال. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، يعني أنه يغسلها خارج الإناء، يفرغ من الإناء على يديه فيغسلهما ثلاثا، ثم بعد ذلك يغمس يده في الإناء بعد أن يغسلهما ثلاثا، بعد أن يغسلهما ثلاثا عند ذلك عندما يأخذ لغسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه ومسح رأسه يغمس يده، لأن المطلوب أن يفعل ذلك قبل أن يبدأ. وقد علل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا تعليل يعني احتمال النجاسة، يعني احتمال أن يكون حصل لها نجاسة، والنجاسة غير متحققة، لكن هذا من الاحتياط. ولهذا اختلف العلماء في هذا الحكم، هل هو للوجوب أو للاستحباب، يعني كونها تغسل خارج الإناء وجوبا أو استحبابا. من العلماء من قال إنه مستحب وأن هذا من باب الآداب والاحتياط، ومنهم من قال إنه للوجوب وأن من لم يفعل ذلك يأثم، من لم يفعل ذلك يأثم، هذا هو معنى كونه واجب. وأما إذا كونه إذا كان مستحبا إذا لم يفعل ذلك فإنه لا يأثم، ولكنه يكون خالف الأولى ولم يحسن الأدب الذي ينبغي أن يستعمله الإنسان، وهو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والأحوط والأظهر أن الإنسان لا يقدم على غمس يديه في الإناء عندما يقوم من النوم إلا وقد غسلهما خارج الإناء، وأنه يأثم لو لم يعني يفعل ذلك لأن فيه مخالفة، لكن لا يقال إن الماء يتنجس، لأنه ما علم أن النجاسة، ما علم تحقق النجاسة في اليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقيل في تعليل توجيه هذا أن أهل الحجاز كان وبلادهم حارة كانوا يستجمرون بالحجارة، ومن المعلوم أن الحجارة قد تتجاوز النجاسة موضع الخروج، وقد لا تتعدى موضع الخروج، لأن النجاسة إذا ما تعدت موضع الخروج كفى الاستنجاء، أما إن خرج وتجاوزه إلى مكان آخر من الجسد غير موضع الخروج فهذا يحتاج إلى غسل، يحتاج إلى استنجاء بالماء. فكانوا يستجمرون بالحجارة، ومن المعلوم أن قد يتجاوز الخارج موضع العادة، فإذا استجمر الإنسان ونام وأصابه عرق فإنه قد يلمس يعني ذلك الموضع الذي أصابته النجاسة فتعلق النجاسة بيده بسبب العرق الذي حصل. فقيل أن هذا هو التوجيه، وأن هذا في احتمال النجاسة، احتمال النجاسة، يعني إذا نام. أما إذا كان الإنسان مستيقظا فإنه يتصرف في يده ويعرف أين تذهب، وإذا كان في يده عرق ويعني لمس يعني مكان الخروج أو الأشياء الأماكن التي حول الخروج وقد تجاوزها النجاسة ووصلت إلى مكان إذا لمسه ويده مبللة بالعرق يعني علق به شيء من النجاسة، الإنسان يدري، لكن الإنسان إذا كان نائم لا يدري، بخلاف المستيقظ فإنه يدري فيحتاج إلى أنه يغسل لأنه يعرف بأنه مس الشيء الذي هو مظنة النجاسة. أما إذا كان نائما فإنه لا يدري، قد تكون يده ذهبت إلى ذلك المكان الذي به النجاسة، أو قد تكون به النجاسة وقد لا تذهب، لكن ولهذا قال الرسول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, لا يدري أين باتت يده. ومن العلماء من يقول إن هذا الحكم مقيد بنوم الليل, ولهذا جاء التعبير بالبيات إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومنهم من يقول إنه لا يتقيد بنوم الليل بل يبقى على إطلاقه, وكلمة بات قد تستعمل لغير المبيت بالليل, بات فلان يعمل كذا وكذا, قد يستعمل في النهار وقال بات إذا كان مكثرا منه أو يعني مشتغلا به. فمنهم من قال إنه خاص بنوم الليل, ومنهم من يقول إنه عام في النوم لأن التعليل لا يخص نوم الليل, بل الإنسان إذا نام في الليل والنهار لا يدري أين باتت يده, لا يدري أين ذهبت يده, فلا يكون خاصا ذلك, فلا يكون ذلك خاصا بإيش, بنوم الليل, بل يشمل نوم الليل ونوم النهار, نوم الليل ونوم النهار. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا, فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وكما قلت إذا الإنسان يأثم والطهارة تصح, والماء لا يقال إنه تنجس لأن النجاسة ما تحققت, لأن النجاسة ما تحققت, ولكن القول الأولى والذي فيه الاحتياط هو أن هو كون الإنسان لا يقدم على غمسها في الإناء إذا كان قائما من النوم إلا بعد أن يغسلها ثلاثا, كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة.
بعض الناس يتكلمون في مرويات أبي هريرة لتأخر الإسلام
ما يتكلم فيها, ما يتكلم في مرويات أبي هريرة لكونه تأخر إسلامه إلا أهل البدع أو أهل الهوى, هؤلاء هم الذين, وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم والأمة يعني قبلت مروياته, بل أكثر السنة من مروياته, أكثر الأحاديث من مروياته أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن أهل البدع وأهل الأهواء أو المتعصبون, والمعروف يعني عن يعني عن الذي يقدحون هم أهل البدع مثل الرافضة الذين يكرهون أبا هريرة ويكرهون غيره من الصحابة, ولهذا يعني يأتون بمثل يعني هذا يعني مثل هذا الكلام السيء, كون أبو هريرة متأخر إسلامه ويعني غيره من كبار الصحابة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أقل منه حديثا مع أنهم من أول من أسلم, ما علموا أو علموا ولكنهم تجاهلوا وقصدهم السوء والإفساد والتشويش. من المعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في عوامل عديدة جعلت حديثه يكثر وجعلت الناس يأخذون عنه كثيرا. أولا كونه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم, من ناحية تحمله كونه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم, أما من ناحية كثرة الرواية عنه فكونه في المدينة وكونه عاش مدة طويلة, لأنه في حدود 60 قريب من 60 وفاته, يعني عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حدود 50 سنة. أما يعني أبو بكر وعمر وعثمان وبعض الصحابة الذين أقل حديثا منه يعني كان يعني وفاتهم متقدمة, ثم فيهم من كان مشغولا بالولاية ومشغول بالخلافة, وأما هذا ما رضي الله عنه ما عنده إلا الأخذ والإعطاء, عنده الأخذ التلقي التحمل والتحميل, الأخذ والإعطاء. ثم كونه عاش مدة طويلة وكونه في المدينة والمدينة الناس يأتون إليها يريدون ويصدرون, وإذا جاءوا يأتون لأصحاب الذين تكلموا في حديث المصرات من أجل أنه من حديث أبي هريرة قال وقائل هذا الكلام ما ضر إلا نفسه, ثم نقل عن أبي المظفر السمعاني في رده على أبو زيد الدبوسي نقل نقلا يعني قال قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. هذا كلام أبو المظفر السمعاني رحمة الله عليه. أبو المظفر السمعاني يقول إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. ابن حجر لما جاب يعني لما قال قائل هذا الكلام ما ضر إلى نفسه نقل عن أبي المظفر السمعاني في كتابه الذي رد به على أبي زيد الدبوسي من الحنفية قال إن القدح في أحد واحد من الصحابة أو القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله.
قال باب السواك إذا قام من الليل. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
شهد الإسناد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
ثم أورد البخاري رحمه الله ثم أورد النسائي رحمه الله إيش الترجمة؟
باب السواك.
إحنا أخذين على البخاري. أيوة شو يقول؟ باب في أو السواك في باب ولا بدون باب؟ من باب السواك. أيوة.
إذا قام من الليل.
باب السواك إذا قام من الليل. يعني بعد هذا النسائي رحمة الله عليه أتى بعدة أبواب تتعلق بالسواك. أتى بعدة أبواب تتعلق بالسواك وأتى أولها باب السواك إذا قام من الليل لأنه يستحب السواك إذا قام الإنسان من نوم الليل وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن المعلوم أن السواك فيه تطهير وفيه تنظيف. ومن المعلوم أن الطهارة يعني منها ما هو مستحب ومنها ما هو متعين وهذا من الأمور المستحبة اللي هو السواك فيكون للصلاة ولغير الصلاة. وهنا هذه الترجمة تتعلق بما إذا كان قائما من الليل إذا قام من الليل يستاك وذلك لأن الإنسان إذا نام يعني هذه المدة الطويلة التي هو ممسك فيها عن الحركة وعن الكلام يحصل شيء من الروائح التي تتصاعد من الجوف فإذا أتى بعده بالسواك أو بعد النوم بالسواك يكون في ذلك تنظيف وتطهير وحصول رائحة طيبة بدل الرائحة الكريهة التي جاءت بعد طول المكث. فشرع الاستياك عند القيام من النوم لتحقيق هذه المصلحة وتحصيل هذه الفائدة. وكما جاء في الحديث الذي سيأتي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يعني في تطهير للفم وتنظيف له وإبقاء على الأسنان وحصول الرائحة الطيبة يعني بسبب الاستياك فمشروعية السواك في هذا الوقت في تحقيق هذه المصلحة وتحقيق هذه الفائدة التي تستفاد أو التي يستفاد حكمها من هذا الحديث من فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله يشوص يعني يدلك يشوص فاه بالسواك يعني يدلك فاه بالسواك يدلك فاه بالسواك يعني يدلك أسنانه بالسواك حتى تذهب الرائحة الغير الحسنة ويحل محلها الرائحة الطيبة. وإسناد الحديث وكلمة كان يعني هذه تستعمل غالبا لما حصلت المداومة عليه تستعمل غالبا لما حصلت المداومة عليه كان يفعل كذا يعني معناه أنه يداوم، لكن هذا ليس بمضطرد، فقد تأتي كان ولا تفيد المداومة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فقولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني مرة واحدة، ما هي مرات كثيرة، لأن الرسول ما حج حجات كثيرة حتى يقال إنه أنها كل ما أراد أن كل حجة من الحجات عندما يريد أن يطوف بالبيت بعدما يتحلل التحلل الأول أنها كانت تطيبه. الرسول ما حج إلا حجة واحدة، فهذا يدل على أن كان قد تأتي أحيانا لا يراد بها المداومة، فكما في مثل هذا الموضع الذي لا يقبل المداومة ولا مجال للمداومة فيه لأنه ما حصل إلا مرة واحدة منها. أما بالنسبة للعمرة أو للإحرام فالرسول اعتمر مرات، اعتمر مرات عليه الصلاة والسلام، لكنه ما حج إلا مرة واحدة، فقولها كنت طيب رسول لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، ولحله قبل أن يطوف البيت ما طيبته إلا مرة واحدة، لكن الغالب على كان واستعمالها يفيد المداومة. قوله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه يعني معناه أنه يداوم على ذلك، هذا هو الغالب في استعمال هذه الكلمة التي هي كلمة كان، وقد تأتي لغير التكرار والمداومة كما في المثال الذي ذكرته في حجة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الإسناد فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هو شيخ في الإسناد الأول، وهنا ذكر الحديث عن شيخين، ذكر الحديث أورده عن شيخين هما إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية الإمام المعروف وقتيبة بن سعيد، ولا أعرف طريقة النسائي، يعني حتى الآن لا أدري ما هي طريقة النسائي عندما يريد الحديث عن شخصين عن شيخين، اللفظ لأيهما، اللفظ لأيهما لا ندري. البخاري عرف من طريقته أن اللفظ للثاني، إذا أورد الحديث البخاري عن شيخين فاللفظ الذي يذكره للثاني منهما وليس للأول. أما النسائي فأورد الحديث عن شيخين، ولكن حتى الآن لا ندري ما هي طريقة النسائي في صاحب المتن من شيوخه الذين يذكرهم ويقرن بينهم، لا ندري لأيهما اللفظ، لا ندري لأيهما اللفظ، ولا نعرف حتى الآن ما هي طريقة النسائي إذا أورد الحديث عن شيخين اللفظ الذي يذكره في آخر الإسناد لأيهما، لا نعرف ذلك حتى الآن. وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي وهو بن راهوية، وهو إمام من الأئمة الحفاظ المتقنين، وله مسند، له مسند لإسحاق، هذا مسند يعني فيها حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف من طريقته أنه يستعمل أخبرنا كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، أنه عندما يأتي إسحاق غير منسوب يحتمل ابن راهوية ويحتمل غيره، وإذا كان الحديث أو الإسناد فيه تعبير بأخبرنا فإنه غالبا ما يكون بالراهوية، لأنه هو معروف من عادته أنه يعبر بأخبرنا، أنه يعبر بأخبرنا. هنا أخبرنا ولا حدثنا؟ عن جرير. لا 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 إسحاق،
لا لا إسحاق وقتيبة قال عن جرير،
عن جرير، يعني ما في حدثنا ولا أخبرنا، ما في حدثنا ولا أخبرنا. المعروف من عادة إسحاق بالراهوية أنه يقول أخبرنا، وقد يستعمل حدثنا، لكن هذا هو الغالب على عادته وكما قلت ابن حجر يستدل إذا كان مهملا غير منسوب يستدل بأنه ابن راهوية إذا كان التعبير بعده أخبرنا, إذا كان التعبير بعده يعني يروي عن شيخه يقول أخبرنا, يستشعر بأنه ابن راهوية لأن المعروف من عادته أنه يستعمل أخبرنا. وإسحاق وقتيبة يرويان عن جرير, وجرير هنا غير منسوب, وهو جرير بن عبد الحميد وهو من الثقات الحفاظ. وجرير يروي عن منصور وهو من المعتمر وهو من الثقات الحفاظ, وهو ويروي منصور عن أبي وائل وهو شقيق اسمه شقيق, وهو معروف مشهور بنسبة بكنيته ومشهور باسمه, ولهذا أحيانا يأتي ذكره أبو وائل الكنية وأحيانا يأتي باسمه فيقال شقيق, وهو هو إلا أنه أحيانا يذكر باسمه وأحيانا بكنيته. وهذا من الأمور المهمة كون الإنسان الذي يعني عرف بكنيته يعرف اسمه أو العكس, حتى إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته لا يقال هذا غير هذا, بل يعلم أن هذا هو هذا, مرة جاء في الإسناد مذكور بالاسم ومرة جاء في الإسناد مذكور بالكنية. أيوة مش بعده. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي كان عنده علم عن المنافقين, وهو الذي كان يقال له صاحب السر, والذي أسر له بالمنافقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.